الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة 179. قال المصنف رضوان الله عليه: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب. هذا الفصل كان فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجناب، على غسل الجناب، ومنها دخول المساجد، اللبث في المساجد. هنا توجد تفريعات. الفرع الأول هذه المسألة، وهو أنه المسجد لا فرق في حرمة دخول الجنوب إليه ما كان معمورا منها أو خرابا. مسجد معمور كما هي المساجد الموجودة التي يصلى فيها، أو مسجد خراب مهجور مهدوم لا غير باقي منه إلا آثار جدرانه، نفس الشيء الأرض، هو الوقف للأرض، هذا الأرض مسجد، بعد شين بنبو فوق عمومه، فبعدام هذه الأرض مسجد فلا يجوز الدخول إليها. حكم مطلق ما مختص بالمساجد المعمورة. ما يجي الإمام عليه السلام قال لا يجوز الدخول في المساجد المعمورة، لا، مسجد سواء خراب ولا عمار، حتى وإن صار خرابا لا يصلى فيه يبقى عادي. زين، إجابوا العروة، السيد اليزدي في العروة، اليزدي الطباطبائي رضوان الله عليه في العروة الوثقى. شو وقت توفى السيد اليزدي؟ يعني قديم لو حديث؟ يعني قديم قبل شقد؟ هي هسه يعني قبل 100 سنة تقريبا، هيك 100 سنة. لا لا لا، هو المرجع قبل السيد ابو الحسن اصفهان. لا لا، ايش دعوة، هو السيد محسن الحكيم قبله كان المرجع المعروف، يعني اوسع تقليده ابو الحسن الاصفهاني، قبله ابو الحسن الاصفهاني هو اللي يعني بحدود تقريبا قبيل ثورة العشرين. المهم، السيد اليزدي قال في الأراضي المفتوحة عنوة، مثل أرض العراق مفتوحة عنوة فتح الجيش الإسلامي، هذه الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية وما بقى آثار للمسجد، بعد ترتفع عن الأرض أحكام المسجدية جزء دخول الجنوب إليها. سليش تخذت بالمعاملات أحكام الأرض المفتوحة عنوة، شنو حكمها؟
لا يجوز
بيعها. ليش؟ ليش؟ ها، هي هاي النقطة هنا يليهمني، هي ملك للمسلمين مو ملك لأحد. يقول هذا الأرض المفتوحة عنوة، المسجد اللي بأرض مفتوحة عنوة كأرض العراق مثلا، هذا بعد ذهاب آثار المسجدية، خل نجي، إذا أرض لشخص، بيت لشخص في الأراضي المفتوحة عنوة، وهذا بمرور الزمان خرب البيت ولم تبق له آثار، عاد أرضا لا شيء عليها لا بناء عليها، هاي بمرور الزمان ترجع ملكا للمسلمين، يصير ملك المسلمين مو ملك أحد. قال المسجد نفس الشيء، مسجد أيضا بعد الخراب يرجع ملكا للمسلمين، فبعد ما يصير مسجد يصير أرض مملوكة للمسلمين، يجوز دخول، يجوز دخول الجنوب إليه. هذا يعني يقول هيك السيد اليزدي. السيد الخوي ما لم يوافقه بذلك، قال له لا، إذا كانت، إذا صارت مسجدا المسجدية هي تحرير الأرض وقفيتها تحريرها بعد مو ملك لأحد، بعد حتى لو ثابت آثار المسجدية ما ترجع ملك الأحد، واضح؟ لذلك سنقرأ العبارة. قال: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلي فيه أحد ولم تبقى آثار المسجدية، حتى لو آثار مسجدية ماكو بقت عرض ولم يصل في أحد، يبقى هذا مسجد ولا يجوز دخول الجنب إليه. وكذلك هو حكم مطلق هنا، أي وكذلك ليش جاب هالعبارة؟ حتى يبين خلافه مع سيد اليزدي. قال: وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة. يقول نفس الشيء، نفس الحكم، حتى لو ذهبت آثار المسجدية في المرة يبقى الحكم حكم المسجدية ولا يجوز دخول الجنوب، خلافة للطباطبائي اليزدي. مسألة جديدة، أكو أمور نشك فيها مسجد لها أحكام المسجدية أو لا. مثلا مرات نشك هاي ساحة المسجد موقوفة كحرم المسجد لو حكم المسجدية، هذا الواقف من أوقف المسجدية وجعله مسجدا، جعل الحرم فقط حرم المسجد، أما ساحته صح المسجد لم يوقف بعنوان المسجد، ما ندري. أكو غرفة تابعة للمسجد بعض الأحيان يبنون، نشك هاي الغرفة هم أوقفها مسجدا لو هاي جعلها مثل مخزن كذا، نشك، ما نشك بكونه مسجدا، لا نرتب عليه أحكام مسجدية ولا يحرم. الأول أن نستصحب حكم هو بالأصل مو مسجد، ولا نشك مسجد لو مو مسجد، نستصحب عدم المسجدية. وحرمة الدخول تجري فيها البراءة، نشك هنا حرام الدخول لو مو حرام، ليش نشك؟ لأن ما ندري به مسجد لو ما مسجد لو ليس بمسجد، فتجري البراءة عن حرمة الدخول، ماكو دليل على الحرمة فيجوز دخولها. واضح هاي النقطة اخواني لو لا؟
شيخنا، دخول المسجد مكان العبادة المخصص أي مكان
هو ما دام مسجد، إذا كان مسجدا
يعني أسامة الغرفة اللي
مو قلنا هاي شيخنا، مو قلنا يعني جاء كلام هاي أوقفت بعنوان مسجد هاي الغرفة لو لا، إذا أوقفت بعنوان مسجد ما يجوز الدخول إليه. أما إذا لا، هي مو من حقات المسجد، ما موقوفة بعنوان أنها مسجدا، أوقفت جعلت وقفا لكن مو وقف على أنه مسجد، هاي الغرفة صح وقف مو ملك شخص، بس هاي أوقفها بعنوان مسجد، لو أوقفها بعنوان غرفة هي مخزن تابع للمسجد. خوش مثالات، مرات أكون دكاكين محلات تابع للمسجد، من تابع المسجد بس هي مو مسجد، هو أصلا اللي أوقفها قال أنا خلي هذه محلات تابع المسجد حتى ريعها يرجع للمسجد. خب هاي يجوز دخول الجنوب إلا لو لا يجوز، رغم هي وقف مو كل وقف مسجد، لا إذا أوقفت بعنوان أنها مسجدا داخل المسجد، يعني أوقفها الواقف، أوقفها مسجدا يعني من ضمن القاع الموقوفة مسجد. حجي هاي بعد حكم آخر، شات مرة ما يجوز تروح مرة بالمسجد، كلامنا هي الغرفة أريد أضع فيها شيء من خارج المسجد، حرام علي لو محرم؟ مو حرام، لا ليش حرام؟ لأن هي مو مسجد، وضع الشيء في المسجد لا يجوز. فإذا الأحكام هذه لما أوقف بعنوان المسجدية وعليه، فتوابع المسجد من الساحة والبعض الدكاكين الملحقة به والمنارة والمخزن ونحوها، إذا علم أنها أوقفت مسجدا، هاي من ضمن أرض المسجد، نفرض هو واقفين مسجد واستقطعوا منه غرفة هاي يجلسون بيها إمام المسجد قبل الصلاة مثلا يقعد بيها الناس تستفتي. إذا معلوم أن هاي الأرض من ضمن المسجدية يحرم دخول الحجرة. أما مع الشك الأصل عدم المسجدية. إذا أكو سؤال بهاي النقطة أنا بحاضر. لا ما يفهم هذا مسجد. ما يجوز هذا. هاي رجعنا طبعا جاي تسولفون بأحكام الوقت مو بحكمنا احنا. احنا هسه نريد نقول هذا مسجد لو مو مسجد. اوقف مسجدا تجيكم ان شاء الله بباب الوقف. هو اذا جعلها موقف وقف ما يجوز يسويها دكان. اذا اوقفها مسجد واوقفها مسجد شلون يسويها دكان؟ حرام، فتبقى مسجد. كلامنا الواقف اوقفها مسجدا ام لا؟ اجاوبني انا اعطيك الحكم. تقول لي ايه اوقفها مسجد لا يجوز دخول الجنوب اليها. سؤال اخر، لم يوقفها مسجدا، اوقفها شيء ثاني غير المسجدين توابع للمسجد، يجوز دخول الجنوب اليه. نشك لا نعلم بان الواقف اوقفها مسجدا ام لا؟ نبنى على عدم المسجديه يجوز الدخول اليها. واضح؟ يبقى شيء ثاني هذا يجوز يتعلق بسؤالكم. في بعض الاحيان احكام المسجديه تذهب، لا يجوز بعض السلطات الظالمه تاخذ مسجد وتحوله دكاكين مدشين، وبمرور الزمن بعد اصلا يجي مو مسجد وإنما هاي دكاكين، هو بالأصل مسجد. هنا بعض الفقهاء قال إذا زالت عنوان المسجدية بالمرة وصار يصدق عليه شيء آخر يجوز الدخول إليه. هاي مسألة نقاش وخلاف. جيد، أكو بعض السؤال. قال: ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومناراته وحيطانه ونحو ذلك، لا تجرى عليه أحكام المسجدية. مسألة جديدة: لا يجوز أن يستأجر الجنوب لكنس المسجد في حال الجنابة. هو الجنوب يجوز لدخول المسجد؟ زين أنا يجوز إلي أستأجر واحد هو جنوب أقول له يلا وأنت مجنب تعال اكنس المسجد ادخل إلى نضخ أي شغل يجوز؟ لماذا؟ إن أمر بالمنكر، أنت تأمر بالمنكر هيك فلوس روح أصالي، فلا يجوز حرام. هذا الحكم التكليفي. زين الإجارة باطلة لو صحيحة؟ سيد الخوئي قال، طبعا هاي ليست اتفاقية مسألة، سيد الخوئي قال الإجارة باطلة. ليش باطلة؟ من شروط العقد، ما أدري أخذت له لا بالمعاملة، من شروط العقد الاستطاعة. لذلك يصح بيع الطير في الهواء والسمك في الماء؟ ليش؟ ما مقدور على تسليم، ما يقدر. فواضح هذا. الآن هذا الجنوب يقدر يدخل للمسجد وينظف له؟ ما يقدر. هو يقدر تكوينه بس شرعا غير مستطيع، شرعا ما مستطيع. فهذا غير مستطيع شرعا على متعلق العقدي وهو الكنس حال الجنابة. فلما كان غير مستطيع العقد معه على هذا الأمر باطل، لأنه عقد على أمر غير مستطاع. واضح إن شاء الله؟ جاوبت عليها. واضح مسألتك، أنا جاوبت عليها بالضمن. تريد تقول عندنا احنا قاعدة تقول إذا حرمت المعاملة لا تفسد. ايه ملتفت، ما أنا قلتها ما مستطيع شرعا، ما مستطيع. المهم هي خلافية بين العلماء عن المسألة. اكو من قال الإجارة صحيحة. هناك الحرمة بالتعبير، الحرمة لا تبطل المعاملة. شنو مقصودها لا تبطل المعاملة؟ التفت لشيء. مو مقصودنا يعني مثال معاملات، مو مقصودنا دائما الحرمة لا تبطل معاملة، يعني الحرمة نفسها لا تؤدي إلى بطلان معاملة. لكن قد تبطل من حيثية أخرى. الآن بطلت مو لأنها حرام، لأن الجنوب لا يستطيع شرعا الدخول، فهي عدم استطاعة شرعا أخذناها كعدم الاستطاعة تكوينا، فصار العقد باطل. فكل عقد يبطل بعد، هو المستأجر يستحق الأجرة المسمات؟ لا. شو نسوي له؟ ما نطيع على تعبه؟ لا، نرجع إلى أجرة المثل، العقد باطل، نقول هات تعبه بمثل هيك إنسان قد يشتغل نطيع له. أنا أجرت تاكسي، أجرته مثل منا حرم أمير المؤمنين عليه السلام، أنا اتفقت وياه 1000 دينار، يذكر 3000، أنا اتفقت وياه 1000 دينار، أو يذكر 3000، أنا اتفقت وياه 5000، لسبب ما بطل العقد بيننا، بطل العقد. إذا بطل العقد يستحق هاي الأجرة المسمات؟ ما زين هالتعب يروح هدر؟ لا، أجرة المثل. فلذلك قد هو بالاتفاق ماخذ أكثر أو ماخذ أقل، بعد ما نشغل نرجع لأجرة المثل، نقول له بالعرف العام هذا شقد يعطوني؟ نطي. هذا الشخص اللي استأجر المجنب لكنس المسجد تكليفين ما يجوز، وضعا المعاملة فاسدة، وبينا وجه الفساد. زين، بعد يستحق أجرة المثل يا سيد؟ أجرة المسمات؟ أجرة المسمات ما يستحق. نرجع لأجرة المثل، ما نخلي تعبي يروح حده. قال لا يجوز أن يستأجر الجنوب لكنس المسجد في حال الجنابة. طبعا هاي بحال الجنابة، إذا أنا أستأجره وهو مجنب وهو يروح، إحنا متفقين يغتسل ويجي يكنس المسجد، أكو إشكال؟ ماكو إشكال، كلامنا هو يكنس وهو مجنب. بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الإجرة المسمات، وإن كان يستحق إجرته المثل. هذا كله إذا علم الأجير بجنابته، هو هذا اللي يريد استأجره، إذا يدري هو مجنب، مو عفوا مو أنا أدري، هو ما يدري. الإجارة صحيح وجائز، لأن هو مو حرام عليه، هو إذا يجهل بجنابته حرام عليه يدخل المسجد؟ حرام عليه؟ ما حرام عليه، ما يدري. زين، أنا من أقول له دخل المسجد، هو راح يسوي حرام ومرتب الحرام؟ لم أأمر من أجبته، لم أأمره بالحرام، فجواز الإجارة. زين، إذا هي جائزة وهو مستطيع شرعا يدخل، ما يعلم بعد، أكو وجه لفساد الإجارة؟ فهاي الأحكام كلها من عدم الجواز وفساد الإجارة كلها مبني على علمه، مع عدم علمه لا حرمة ولا فساد. قال هذا كله إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، لأنه مع الجهل لا حرمة، ومع الجهل أيضا مستطيع شرعا للدخول. وكذلك الصبي والمجنون الجنوب نفس الحكم، الصبي والمجنون الحكم يجوز استئجاره مثلا، يعني ما مكلف، فحكم حكم الجاهي. واضح إن شاء الله؟ مسألة جديدة. إذا علم إجمالا بجنابة أحد الشخصين، أي ما عليهم حرام يدخلون المسجد، وما الطفل ما مكلف، والمجنون أيضا ما مكلف. ليش منكر؟ هو ما حرام عليه، ومنكر السؤال، هو دخول المجنب المجنون المجنب للمسجد حرام؟ هو أقول إذا هو مو حرام بعد أنا من أمر به، ليش أمرت من منكر؟ ماكو منكر حتى أمره به. مثل الجاهل، الجاهل وجبت جاهل بجنابته، يعني جاهل بجنابته، ما يعلم، لا يعلم بجنابته، هو مجنب ما يدري بروحه مجنب، وأجبت لدخول المسجد، هو حل عليه حرام؟ أنا ارتكبت حرام، وشنو حرام؟ ما مسوي حرام، هو ما عليه حرام. علم إجمالا بجنابة أحد الشخصين، بعد هذا نفس مسألة تقدمت 171، لا يجوز استئجار واحد منهم لدخول أي واحد منهم ولو واحد. ليش؟ إن هذا المجمال منجز، وإذا منجز يجب تجنب جميع الأطراف، فأي واحد منهم ما يجوز لك تستأجره. قال إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما علما، يعني للدخول كنس المسجد، أو استئجار أحدهما لقراءة العزائم، لا اثنين هم يجوز ولا واحد منهم، علما لقراءة العزائم. ليش هاي العزائم شنو واجب؟ لا يجوز قراءتها كلها للمجنب، كلها ما يجوز، من ضمنها آية السجدة فما يجوز، ولا دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنوب. استأجره يقرأ قرآنه بشرط تحط صبعك على الكلمات، تتابع كلمة كلمة، هيك ما يجوز. واضح إن شاء الله هذه المسألة؟ هو هنا فرق عن ما تقدم، كان تقدم هذا الشخص أدربي مجنب، هذه المسألة أعلم إجمالا، لو زيد لو سعيد مجنب، فاثنينهم ما يجوز استئجارهم. إذا واحد شك هو مجنب لولا، تحرم عليه المحرمات السابقة، يحرم عليه دخول المسجد، يحرم عليه قراءة سور العزائم، لا نقول الأصل البراءة، ليش حرام؟ أنت تشك حرام لو محرم فتبني على البراءة، إلا بحالة وحدة، إذا كانت الحالة السابقة له الجنابة هو كان متأكد مجنب، والآن الشيء كان الآن مجنب لو لا، يعني اختسلت لما اختسلت، شين هنا شو استصحب؟ استصحب الجنابة، فبعد يحرم عليه هذه المحرمات المتقدمة. قال مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. واضح إن شاء الله؟ الفصل الثالث يذكر جملة من المكروهات من الآداب. قال قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب، يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء. ليش قال قد ذكروا؟ قال يجاوب، أحسنتم، ما حققها، سوى أجر بيها مش بيها على قاعدة التسامح في أدلة السنة. شنو قاعدة التسامح في أدلة السنة؟ ها؟ من بلغه ثواب، لا هي مو هاي، هاي دليلها من بلغه. قاعدة التسامح في أدلة السنة الثبتولي، إحنا من نجي نقول هذا حرام نقدر نقول هذا حرام من دون دليل؟ يعني إذا وردت رواية ضعيفة السند نقدر نستند فيها ونقول هذا حرام؟ ها؟ ما نقدر، فقيه ما يفتي، ما يفتي، لا رواية، لأن أنت من تقول قول الإمام، هاي رواية ضعيفة الراويها ما نعرفها منه، من يقول صادق، من يقول الإمام قايل، فشلون ننسب لله وللشريعة ونقول هذا حرام؟ أريد نقول هذا واجب أيضا نفس الحكم، زي أريد نقول هذا مستحب هذا مكروه نفس الشيء، أنت من تقول مستحب يعني تسند هذا الحكم للشارع، فكون يثبت بدليل معتبر. زين، عندنا كثير من السنن مستحبات مكروهات وردت بروايات ضعيفة السنن، شلون هذه؟ كثير من الفقهاء خصوصا المتقدمين قالوا عندنا روايات يسمونها روايات من بلغه أو من بلغ، من بلغه ثواب، هاي مضمونة روايات متواترة، من بلغه ثواب على عمله وعمله، من بلغه ثواب على عمل وعمله، فالله يعطي هذا الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، رواية موضوعة، بس هو ما دام جاب العمل لأن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله للثواب. نفرض مثلا وردت رواية ضعيفة السند، من صلى هذه الصلاة في ليلة 19 من شهر رمضان مثلا فلو كذا من الأجر، الروايات قالت ثابت، الرواية ثابت، إذا وردت رواية وقمت بالعمل لك ثواب حتى لو رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل، هاي ثابت الأمر. المتقدمين كثير منهم مش فهموا إن هذه الروايات تقول الاستحباب يثبت ولو بالرواية ضعيفة، يعني الواجب والحرام ما تقول وجوب وحرمة إلا عندك رواية معتبرة، أما المستحبات والمكروهات يكفي فيها الرواية الضعيفة استنادا لمن؟ الروايات من بلغه. واضح حكمه من بلغه انه عمل وقمت ب الله يعطيك الثواب وان لم تقله، فقالوا هاي معناه الاستحباب يثبت ولو بروايات ضعيفه، وهي هاي قاعده التسامح في ادله السنن، يعني السنن المستحبات ولحقوا بها المكروهات، المستحبات والمكروهات اكو تسامح في ادلتها، يعني دليلها يكفي في اي روايه وان كانت ضعيفه، فحتى لو روايه ضعيفه تقدر تقول مستحب، لو ما تقدر تقول تقدر، يعني الفقيه يقدر يفتي وش يقول هذا مستحب، والمكلف من ياتي بنيه شنو استحباب. هاي اسمها قاعده التسامح في ادله السنن. كثير من المتاخرين والمعاصرين شو يقولون؟ قالوا لا، هاي الروايات ما تثبت القاعده، هاي الروايات رواية من بلغه ما تقول الاستحباب يثبت حتى بالرواية الضعيفة، ما جاي تقول هيك، الاستحباب حالة حال الحرمة والوجوب، حتى تقول مستحب يحتاج إلى دليل معتبر، هو موجود دليل بس مو معتبر، دليل معتبر. كان رواية من بلغه شو تقول؟ كان تقول يا أبا الله يعطيك الثواب، أنت إذا سويت العمل الله يعطيك الثواب، مو هو مستحب. فشنو الفرق؟ الفرق هنا، اولا الفقيه ما يقدر يقول مستحب، ثانيا المكلف من يجي بيجيبه برجاء المطلوبين ما يجيبه، من يقول مستحب؟ برجاء انه مستحب ومطلوب، من يقول مستحب؟ برجاء، بس الثواب ثابت. تخرين يقولون هاي الروايه تدل على ان الثواب ثابت، وعليه الفقيه لا يقدر يقول مستحب، ولا المكلف يجيبه بنيه استحباب، تجيبه بيني بنية رجاء المطلوبية عسى أنه مطلوب، لذلك ذكروا بداية الرسائل العملية، هذا كله تقدم بس أمر لعله ينسي نكرره حتى يصير واضح أكثر، لذلك ذكروا قالوا يا أبا المستحبات نذكرها بالرسالة العملية مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن اللي ذكرها جماعة من المتقدمين، وعليه المستحبات والمكروهات نذكرها جيبوها برجاء المطلوبية، لذلك قال ذكروا، وبالضرورة يعني معناه المستحبات كلها المذكورة بالرسالة ما ثابت استحبابها، لا مو شيء، لا بعضها ثابت بعضها مبني على قاعدة التسامح كده، وهي ثابتة عند المتأخرين لو غير ثابتة ثابت ما ثابتة، ثابتة يعني نقول مستحب، لا ما ثابتة ما نقول مستحب، نجيبه برجاء المطلوبية ولك الثواب. قال قد ذكروا أنه يكره للجنب فعليه هذه المكروهات يؤتى بها برجاء مطلوبين. هاي يعني ما تفهم منا تراجع الأدلة. قد ذكروا أنه يكره للجنوب الأكل والشرب، مكروه للمجنب أن يكره أن يأكل ويشرب إلا بعد الوضوء، إذا توضأ يبتعد عنه، وهاي مهمة للمؤمن حتى النوم راح يجيني، يكره ينام يأكل يشرب، وسأل رفع الكراهة، يعني مكروه إلا المجنب يأكل ويشرب، شلون ترتفع الكراهة؟ يتوظف، يتوظف بعد مو مكروه سهل، بعد ترتفع بمن؟ بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. هنا سيد أخوه قال أو المضمضة والاستنشاق، يبدو والله العالم مقصودة مع غسل اليدين، لأن الرواية هي ذكرت، رواية ذكرت غسل اليدين ومضمضة واستنشاق، فيبدو هيش قصده والله العالم، إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، يعني غسل اليدين والمضمضة، يبدو هكذا قصده. فإذا أكو طريقتين لرفع الكراهة الأكل والشرب، إما وضوء أو غسل اليدين ومضمضة واستنشاق، ترتفع بها كراهة الأكل والشرب. ويكره قراءة ما زاد على 7 آيات من غير العزائم، أما العزائم قدم حكمها، العزائم على رأي المتقدمين يحرم قراءة السورة كلها، على رأي المتأخرين قالوا بس آية السجدة والبقية الأحوط استحبابا ترك، فغير العزائم حكمها تقدم، غير العزائم، غير العزائم لا يكره قراءة أكثر من يعني إذا وراحت قضت حد 7 آيات افتكب كراها أكثر مكروه. شنو معنى مكروه بالعبادة؟ عبادة مكروهة ثوابه قليل، يعني يقرأ القرآن وهو مذنب، مرة تقرأ القرآن وهي حاضر، مكروه يعني شنو؟ ثوابه قليل. جيد. بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنوبان، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. نفس الكتابة مسها شنو حكمه؟ الحرمة. سنتو بقية القرآن جلادة أوراقه يكره مسها من قبل الجنوب احتراما للقرآن. ويكره النوم جنوبان إلا أن يتوضأ، النوم على جنابة أيضا مكروه. شنو يرفع الكراهة؟ طبعا إذا اغتسل قطعا بعد هو محدد كلامه وهو مجنب لرفع الكراهة، يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل. يعني أكو طريقتين لرفع كراهة النوم، إما الوضوء أو تيمم. بقى محدث لو ارتفع الحدث، بقى محدث بس النوم ارتفعت كراهته. ها سؤالكم؟ ها؟ نعم هو محدث مجنب ما يرتفع، وإنما ترتفع كراهة الأكل والشرب بالوضوء، يبقى مجنب بس ما مكروه لا يأكل ويشرب، يبقى مجنب بس ما مكروه للنوم. سؤالكم اتضح؟ الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة. قال الفصل الرابع في واجباتي، فمنها النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله أو كله في الوضوء. تقدم تفصيل ذلك كله، أي كله توكيد ذلك في الوضوء. خب النية ما يحتاج نكرر، نية الغسل أصلا نحن نتحدثنا على نية الوضوء، أشركنا الشرح في الغسل نفس النية. كون نية تعيين، شنو أركان النية؟ 3: تعيين الفعل بخصوصي، وأن يكون قربة إلى الله من أجل الله، وخلوص النية. هاي 3. بعد النية لابد فيها من الاستدامة، كون نهاية العمل هو ينوي. لذلك إن المتردد الوضوء ذا تتذكرون، ذا واحد تردد نقول له هذا الفعل اللي جبته أثناء التردد بالنية لا يعتنى به، يكون تكرره إذا تريد تستمر. فذلك كذلك واحد يغتسل وهو يغتسل غسل رأسه من غسل رقبته وهو يغسل برقبته، استمر بالغسل لو أعوفه بعدين، وهو هاي متردد غسل رقبته، نقول له هذا الغسل رقبتك لا يعتنى به، لأن حال التردد يكون كل أفعال الغسل تأتي عن نية وكل نية مستدامة. إذا أنا هو يقطع قال أنا بطلت علي من أغتسل، هو جو الدوش بعده ولا شوية قال وأنا شو اغتسل جسمي علي أنا بطل خلنا كمله، نقول له لا، أي ما إجت كل أعمال الغسل أفعال الغسل عن نية، فيجب أن تكون النية مستدامة من أول الغسل إلى آخرين. العمل واحد يكون بنية واحدة. واضح إن شاء الله؟ هذا واجب الأول من واجبات الغسل وهو النية. ومنها غسل ظاهر البشرة من واجبات الغسل، بعد هو غسل يكون يغسل ظاهر البشرة. قال غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمى، يعني ما يحتاج مثلا واحد هو من أجزاء الغسل مثلا شنو الرأس، ما يحتاج أنا أجي أصب لي مثل 10 طاسات على رأسي، أو إلا بعضهم يقول لك إلا 3 صوب في العرف يعني مول، أو يرات مثلا أبقى تحت الدوش 3 دقائق، لا، مسمى الغسل. فلو قلاص ماء يصب على رأسي وبإيدي أوصل الماء لكل أعضاء رأسي ورقبتي هذا يسمى غسلا، هو وصول الماء للبشرة كافي، فيكفي مسمى ما يحتاج يعني إفاضة الماء بشكل كبير. مسمى الغسل. قال غسل ظاهر بشرة على وجه يتحقق به مسمى، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل. يعني إذا قلنا من واجبات الغسل إيصال ماء إلى ظاهر بشرة وعليه إذا أكو حاجب يجب رفع، هذا أولا. ثانيا أكو مكانات ما يوصل الماء إلا بالتخليل، مثلا تحت الأبط، تحت الأبط، تحت الأبط، مرات واحد إذا يبقى منزل دي ويصب ماء قليل ما يوصل تحت الأبط، فكون تخلله يستعمل إيده حتى يوصل الماء تحت الأبط. بعد واحد شعره كثيف أو لحيته كثيفة يحتاج يخلل الماء، لأن الواجب بالغسل خلاف الوضوء، الوضوء يكفي غسل ظاهر الشعر، لا في الجنابة في الغسل مطلق الغسل، في الغسل يجب إيصال الماء إلى ظاهر البشرة، فينبغي تخليل الماء ليصل إلى البشرة. قال فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل. إحنا نريد الماء يوصل، وصل من دون تخليل يكفي، ما يصل من دون تخليل يجب التخليل لإيصاله. ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن. يعني شنو مولانا؟ عندك الآن شعر مثل هذا، إحنا هسه كل إحنا شعرنا ما عندنا شعر طويل، فشعر البدن اللي على البدن على صدر الرجل مثلا يصير على العانة على غيره، هذا كله يجب، يعني البشرة يجب غسله، وهذا الشعر اللي على البشرة، اللحية إذا مو طويلة كلش، الشعر. أما اللي شعر مو من توابع البدن مثل ظفيرة المرأة، المرأة عادة شعرها طويل، أطراف شعرها ظفيرتها، مو هذا الشعر القريب من الرأس، لا شعرها طويل فد نص متر ثلاثة أرباع المتر، هذا الطرف الظفيرة يجب غسله؟ قال لا، هذا مو من البدن، ما يعتبر من البدن، زائد عن البدن، فلا يجب غسله. طبعا خلافية بين العلماء، بعضهم أوجب غسل الشعر حتى الطويل. قال ولا يجب غسل الشعر، هاي مهمة، لأن أكو ناس ما يشعر، يعني حتى مو ما أخذينها سامعينها بالوضوء ما يجب الغسل، حسباله يخلط الغسل حكم آخر، وضوء حكم شيء والوضوء والغسل حكم شيء آخر، وضوء تغسل ظاهر اللحية يكفي، في الغسل لا يجب غسل البشرة والشعر اللي على البشرة اثنين. قال ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، ولا يجب، هاي مثال كالشعر الرقيق، ولا هذا يعني لحيته ولحيتك هذا شنو مو من توابع البدن؟ توابع البدن، مو لحية مسترسلة وطويلة. ولا يجب غسل الباطن أيضا، البواطن ما يجب غسلها، شنو أمثلة البواطن؟ باطن الإذن هذا بالداخل يجب عليه، ها؟ جاي ضربين يجب، لا ما يجب، باطن العينين يجب غسله، يعني يجب افتح عينه ووصل ماء باطن عين، لا، باطن الأنف لا مو واجب، باطن الفم لا مو واجب، البواطن هو يجب غسل الظاهر، الباطن ما يجب غسله. زين، فد مكان شكينا هذا ظاهر لو باطن، مثل ايش؟ بعض المكانات في الاذن، بعض المكانات في السره، سره الانسان، شك هاي ظاهر فيجب غسله، لو باطن لا يجب غسله. السيد الخوئي قال لا، شروط استحباب ما غسله، اصل البراءه، هو يجب الظاهر، هذا الشك في ظاهر لو مضاهر، شك واجب غسله مو واجب، الاصل البراءه، نقول ما يجب غسله. طبعا بعض الفقهاء احتاط وجوبا في غسل ما يشك أنه من الظاهر أو الباطن، وهي قاعدة عامة، لذلك إذا تذكرون بالمشك تشققات العليات بالوضوء، إذا شكينا بها أنها باطل لو ظاهر قال ما يجب غسلها وإن كان حط استحبابا. من يرى الاحتياط وجوب، شو يقول الأحوط وجوبا؟ غسل باطنها مع الشك طبعا، أما إذا هي فتحت وصارت من الظاهر بعد يجب غسلها، يجب غسل الظاهر، ما يشك ظاهر لو باطن. زين، إذا فد مكان كان ظاهرا والآن شكينا بيصار ظاهر لو باطن، إنسان سول عملية مدرشيني، فأكو مكان بدنا كان من الظاهر والآن شك هذا بعد من الظاهر لو صار من الباطن يستصحب أنه من الظاهر فيجب غسله. قال ولا يجب غسل الباطن أيضا. نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. شيء نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدده وصار من الباطن. هذا شنو إلا ما ذكر الحكم عفوا فتكمل شو تقول؟ فيجب غسله للاستصحاب، استصحب الظاهر. قال ومنها من الواجبات الاتيان بالغسل على احد كيف الغسل عفوا الاتيان بالغسل على احد كيفيتين. معلوم ان الغسل له كيفيتان، غسل التماسي وترتيبي. ترتيبي شلون؟ لو ندخل اليوم بالترتيب ناخذ الترتيبي، ان يغسل يجزئ بدن جزئين، الراس والرقبه جزء وبقية البدن جزء، فيبدي أولا هو ترتيب يرتب، أولا يبدي يغسل رأسه ورقبته، بعدها إذا هو بالماء يعني جو الدوش أو غاط رأسه بحوض مثلا يخرج من الماء ثم يدخل يغسل بدن. زين اذا واحد غسل بدنه اول والنوب يبدي براسه غسله صحيح باطل؟ لا اشترط بعدين يعني مو بهاي المساله، لا لان هو غسل ترتيبي اللي سميناه ترتيبي، هو تبدا اولا غسل الراس والرقبه ثم البدن. الغسل كم عضو؟ الغسل بدن إنسان كله كم عضو؟ عضوان، الرأس والبدن عضو والبدن بقية البدن كله شنو؟ عضو. شلون أغسلين؟ بأي كيفية كان، مرة أجيب طاسة وأصب على رأسي وأغسله ورقبتي تحقق الغسل، مرة أجي أوقف تحت الدوش أجيب صندة وأصب على رأسي، ومرة أكو حوض مع الماء قدر ما سط الماء وأنا أجي أغط راسي ورقبتي كلها بي بنية غسل الترتيبي. إيه ماكو إشكال غسل الترتيبي، مو إلا صب بصر أجي كحوض بالشط وأنا أجي أغط رأسي كله ورقبتي بنية الغسل الترتيبي. إيه ماكو إشكال، إحنا نريد تغسل راسك ورقبتك بأي كيفية، إيصال الماء بأي كيفية، يمك الكيفية مو يم الشارع. زين أنا الآن من تحت الدوش، اسمك شيخ علي؟ أجي قال أنا تحت الدوش أسبح صب الماي على رأسي ورقبتي، هذا الماي بقى يصب على بدني فنغسل جزء من بدني، فأنا أقول شو أقول بداخلي؟ هم خوش هم هو غسل الرأسي وبدني، وهم غسل غسل لرأسي ورقبتي وغسل لبقية البدن، فش أقول هسا من نريد أبدأ بالبدن؟ طبعا كنت تطلع من الدوش وتدخل، أقول أسانا نصف بدني مغسل خلنا كملين صير؟ ما يجوز. ليش؟ ذاك ما محسوب غسل ترتيبي، كون تغسل بدنك حتى لو غاسلة أريد غسل جديد، تغسل البدن غسلا جديدا بنية غسل الجنابة، وهذا موضع وين؟ بعد غسل الرأس والرقبة. شلون واحد بالوضوء إيده مبللة غسلها، هاي اللي مو نقول نغسل استحباب في كف إلى الزندين، غسل وجهه من وصل الإيدة قال إيه أنا جزء من إيدي مغسول أكمل بس البقية صح؟ ليش؟ نقول له ذاك مو غسل الوضوء. غسل الوضوء كنت تغسل إيدك بعد غسل وجهك، هذا بالغسل كذلك بدنك كان مغسول، ذاك ما يعتبر غسل للجنابة، مو هو غسل البدن. لا، المطلوب أنه توصل الماء لتمام البدن بعد غسل الرأس والرقبة، هذا الترتيب. أول مرة يغسل رأسه ورقبته كلها، ثم يبدأ بغسل لبقية بدنه. شلون ما كان أكو حوض هسه ماشي، شنو أنا أجي تحت الدوش أو الطاسة أغسل رأسي ورقبتي، إذا تحت الدوش أطلع، إذا ما أكو دوش هو بعد رأسا أبدأ ببدني أغسله. زين، يشترط ترتيب بنفس العضو؟ يعني الرأس يشترط أبدأ من الأعلى للأسفل؟ لا، منين ما تبدأ بدني يشترط نفس البدن كون أبدأ من أعلى يعني من الكتفين وأنزل إلى القدمين؟ لا، يصير تغسل رجلك والنوبيدك. البدن كل عضو واحد، منين ما تبدي بيه تبدي بيه، المهم الماء يصل إلى تمام البدن. يصير أنا بحوض كبير أختصر غسل ترتيب أمورتي ماشي إيه؟ أول ما أجي أغط رأسي ورقبتي، حتى لو غطيت كل جسمي لكن شنو نيتي؟ غسل رأسي ورقبتي، تطلع من الماء كل تطلع الآن أنا طلعت غسلت رأسي ورقبتي، أجي أغط بدني كله بنية الغسل، هاي تم تم واضح أو شو أسوي؟ طبعا بعض الفقهاء من المتقدمين كان يحتاط وجوبا، يقول البدن تقسمه قسمين، يعني يصير أعضاء الوضوء ثلاث، أعضاء الغسل ثلاث، الرأس والرقبة عضو، ثم تبدأ بالنصف الأيمن ثم النصف الأيسر، يعني ترتيب يصير مو البدن كل عضو واحد. إذا البدن عضو واحد منين ما تبدي؟ تبدي بالجزء الأيمن بالأيسر، هو ماكو جزئين، هو جزء واحد، وهو عليه الفتوى الآن أغلب الفقهاء، وموجود من يحتاط وجوبا بعض، البعض البقية يحتاط استحبابا، وهو الأولى، وهو الأولى للمؤمن أن يراعى الاحتياط الاستحبابي هنا، لأن بعض الفقهاء يقول باللزوم يغسل الرأس والرقبة ثم الجزء الأيمن، تمام الجزء الأيمن بدنه قسمه بالنص، يعني حتى العورة تقسم بالنص. واحد يقول نفس العورة مع الطرف الأيمن وإيه، لا بس بالنتيجة أنت تغسلها مع كل جزء مع كل نص. شلون نغتسل؟ كنا بأي كيفية؟ طاسة، بدوش، المهم إيصال الماء باليد، إيصال الماء مكانات اللي ما يمكن مثل بين أصابع الأقدام كنت توصل الماء، وأقدر بالحوض نعم أغطس رأسي ورقبتي بنية غسل الرأس والرقبة. جاي ما أسأل بغسل ارتماسي، ترتيب إخواني ارتماسي راح يجي كل بدن يغطى غطى واحد، لا، النوب أجي للحوض أغمس فيه نصف الأيمن أو تمام بدن، هسه احنا إذا نسوي ثلاثة أجزاء، النوب أطلع، النوب أغطس نصفي الأيسر، واضح هذي؟ أكو سؤال حد الآن؟ زين، سؤال يا سيد حسين، واحد هو غسل راسه وبدنه ورقبته زين، وراها اجى قعد بالحوض، من طب الحوض ما ناول غسل، مو باقي له بدنه كله وهو قاعد بالحوض، قال لي بعد انا قاعد بالحوض ومغاط بدني كله، تخلوا انوي غسل، مو مطلوب بعد بدني ما غاسله، خل انوي غسل وحرك روح، حرك روحه حتى الماء شنو يصل إلى جميع بدنه ونواغسني، صح؟ ما يصح. ليش؟ نقول له مطلوب منك إيجاد غسل، إحداث غسل لبدنك، مطلوب منك إيجاد، هو الله أمرك كون صب الماء وتوصل الماء إلى بدنك بنية الغسل، أما الآن هو الماء على بدنك، أنت سويت ما سويت شيء جديد، هاي نظير هاي، دائما الأفعال المطلوبة مطلوب إيجادها إحداثها، مثلا واحد صلى صلاته وصار وجوب عليه سجدتي السهو زين، هو ورا الصلاة نساهن من سلم سجد سجدة الشكر وهو ساجد ذكر أن عليه سجدتي السهو، قال إيه وأنا ساجد خلنا نعتبرها هاي السجدة الأولى وأذكر ذكر الذكر الواجب يصح؟ قلنا لا، المطلوب منك إيجاد سجدة بنية سجدة السهو، أنت الآن ما وجدت أنت ساجد لكن شيل راسك وتحدث سجدة وتوجد سجدة بنية. أما أنا تحت الماي وأنا الآن جسمي الماي واصل إليه وأقول يلا خلنا نوي غسل، نقول له هذا ما أوجدت غسلا لبدلك بنية غسل الجنابة، واضحة؟ خلنا نقرأ العبارة تطبيق على الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.